ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يسرنا أن نرحب بترحيب بالغ بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وحيا الله على الإخوة المشاهدين.
امتد الترحيب والتقدير لكم، ونشكركم على طيب متابعتكم لنا في هذه الدروس المباركة، حيث يسرنا التواصل معكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك عبر التواصل المبارك عبر موقع الأكاديمية والبريد الإلكتروني الذي يظهر أيضا أمامكم على الشاشة. نسعد من خلاله بتلقي إجاباتكم على الأسئلة التي تطرحها الشيخ في نهاية كل درس، كذلك بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على ما يشرح في هذه الدروس المباركة. لعلنا نبدأ كما هي العادة الشيخ حمد بذكر الدرس السؤال الماضي، ومن ثم نستعرض الإجابات الواردة.
سبق أن سألنا قلنا ما معنى كلام الأئمة؟ أن كلام الجهمية يدور على أن ليس في السماء شيء. نعم،
من إجابات الإنترنت هناك إجابات متعددة ومتنوعة. الأخت خديجة من المغرب بعثت بإجابة، لولو إبراهيم من السعودية أيضا بعثت بإجابة، عبير محمد صالح من اليمن، وقد استعرضنا في حلقات ماضية إجابتهن أو شيء من الإجابات. الأخت فوزية من الكويت تقول في إجابتها: معنى قول الأئمة رحمه الله تعالى آخر كلام الجهمية ينتهي إلى القول بأن ليس في السماء شيء. تقول: قول الأئمة رحمه الله تعالى أن آخر كلام الجهمية ينتهي إلى القول بأن ليس في السماء شيء بعد مناظرة علماء السنة وأئمة الهدى للجهمية وموافقهم من المعتزلة وأهل الكلام بالنصوص الصريحة الصحيحة والحجج العقلية والفطرية البينة بأن الله تعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، تبين أن لازم قول هؤلاء المعطلة ومنتهاه أنه ليس في السماء شيء. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وكماله لا يكيف ولا يحد، ولكنهم ينفون عن الله سبحانه جميع الصفات ويقولون إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فهم ينفون أصلا أنه شيء سبحانه عما يقولون، فلا شك أنه سينفون جميع صفاته. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فيها حجة عليهم بأن الله تعالى شيء، وقد صرح متأخروهم بما تحرج منه متقدموهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم، جزاها الله خيرا. نعم، الإجابة الصحيحة خاصة في آخر إجابتها، هذا خلاصة الجواب، أن الجهمية لما نفوا عن الله عز وجل جميع الأسماء والصفات لزم على هذا القول أن ليس في السماء إله، ليس في السماء شيء، لأن أي شيء لا بد أن يوصف بأي صفة، أقل صفة أن يوصف بشيء. فالغلاة من هؤلاء حتى نفوا أن يكون الله شيئا.
نعم. نشكر أيضا الأخوة والأخوات، الأخت جميلة من العراق، أيضا سمر من الأردن، حمد من السعودية أيضا شاركوا معنا في إجابة على سؤال الحلقة الماضية، شكرا لهم.
نبدأ
شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه وفتوى: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. انتهى كلامه. هذا كله كلام الخطابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل.
لا زال كلام المؤلف مع كلام الإمام الخطابي. أبو سليمان رحمه الله قال: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه من القواعد المهمة التي يرد بها على أي معطل، ولهذا استخدمها شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا في الرد على المعطلة. لدينا قاعدتان مهمتان في الرد على المعطلة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وتقدم الكلام عليها. نعم، وهذه القاعدة الثانية: القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن الإنسان يثبت لله ذات تختلف عن بقية الذوات، لا تشبه بذوات المخلوقين، فيلزمه أن يثبت لهذه الذات صفات لا تماثل صفات المخلوقين، وبهذا يسلم من التمثيل الذي خافه هؤلاء المعطلة. ولهذا يقول الخطابي: والأصل في هذا، الأصل في باب الأسماء والصفات، الكلام في باب الأسماء والصفات، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فيحتذى في ذلك أحده أمثاله، كما أنك تثبت لله ذات، ولا أحد من المسلمين ينفي الذات عن الله عز وجل، لأنه إذا نفى الذات خلاص قال بأن الله عدم، واضح، وصرح بهذا. فكما أنك تثبت لله ذات فأثبت الصفات لهذه الذات. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود، إثبات الذات أنت تثبت لها الوجود، لا تثبت، إذا أثبتت وجود هذه الذات تقول أنها مثل ذوات المخلوقين. يقول: لا إثبات كيفية، لا تقول هذه الذات كيفيتها كذا وكذا وكذا، لا، أن تقول لله ذات موجودة، كيفية هذه الذات الله أعلم. هذه الذات متصفة بهذه الصفات، لها يدين، لها عينين، لها سمع، لها بصر، لها علم، لا تشابه ولا تماثل صفات إيش؟ المخلوقين. يقول: فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود، لا إثبات تحديد وتكييف. فأنا إذا أثبت لله عز وجل، أثبت لهذه الذات صفات، فأنا أثبت هذه الصفات إثبات وجود، أن هذه الصفات موجودة لله عز وجل، لكن تكييفها تحديدها ليس هذا من شأني، ولم يرد بهذا النص. ثم ضرب أمثلة على هذه القاعدة، قال: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة كما أولها المعطلة من الأشاعرة وغيرهم. إذا جاءوا للنصوص المثبتة لليد قالوا: لا، معنى اليد ليست اليد الحقيقية، ليست اليد التي هي صفة، إنما اليد المقصود بها النعمة أو القوة، ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التي لا مستند لهم فيها لا من شرع ولا من عقل. يقول: ولا معنى السمع والبصر العلم كما زعم الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله عز وجل السمع والبصر، ماشي، بخلاف الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون السمع والبصر، لأن السمع والبصر ضمن السبع الصفات التي يثبتونها. المعتزلة والجهمية ينفون عن الله جميع الصفات. طيب، قلنا ورد في النصوص إثبات السمع والبصر لله عز وجل، قالوا: لا، معناها العلم. ولا نقول إنها جوارح، يعني نحن نثبت هذه الصفات، يقول الخطابي، لكن لا نثبتها على الوجه الثابت للمخلوق. هذه الصفات بالنسبة للمخلوق جوارح ولا لا؟ لا، لا نقول إنها جوارح، يعني لا نشبه ولا نعطل. هذا مقصود الخطابي، أننا نأخذ الطريق الوسط. نعم، وإنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، بمعنى النص ورد بها، ولهذا يقول: نحن نستسلم للنص، جاء في الكتاب والسنة إثبات هذه الصفات نثبتها، وهذا هو الذي حملنا على إثباتها
ورود النص.
نعم، لم نثبتها لأجل أن عقولنا أثبتتها
أو نتكلف
إثبات شيء لم يثبت، لا، يقول: الذي حملنا على إثباتها ورود النص، ورود الكتاب والسنة. نعم.
وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك.
نعم، يقول يعني وممن قال قريبا من هذا الكلام بل شبيها جدا بهذا الكلام. أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالبغدادي رحمه الله، الإمام العلم العلامة المتوفى سنة 63 و400، صاحب الكتب والتصانيف المشهورة. نعم.
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.
نعم. انتقل الآن المؤلف ليذكر طائفة من الأئمة والعلماء ممن ينتسب إليهم بعض أهل التصوف. تقدم أن المؤلف ذكر جملة من العلماء والأئمة المشهورين الذين ليس لهم مذهب معين، كالإمام الأوزاعي وربيعة وابن مبارك والحمادين ونحوهم. ثم ذكر بعض الأئمة الذين ينتسب إليهم بعض أصحاب المذاهب الفقهية، نقل عن الإمام الشافعي والإمام مالك وبعض أئمة المالكية وبعض أئمة الأحناف وبعض أئمة الحنابلة، ماشي. ثم نقل عن بعض أئمة أهل اللغة. ثم الآن سيذكر بعض النماذج من العلماء الذين ينتسب إليهم بعض أهل التصوف، فكأنه يقول لهذا المخالف المعطل: إن كنت شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا في الفروع فهذا كلام أئمتك في الأصول يخالف ما أنت عليه، وإن كنت صوفيا فهذا كلام أئمتك يخالف ما أنت عليه، وهكذا سينقل حتى عن بعض أئمة المتكلمين. فبدأ الآن بالكلام أو بالنقل عن أبي نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية كما ذكر الشيخ، الكتاب المشهور رحمه الله، وهو ممن يعظمه الصوفية وينتسبون إليه، وربما أيضا نسبوا له بعض الحكايات والقصص التي لا تثبت عنه رحمه الله. يقول: في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بمعنى أن مذهبنا هو مذهب السلف، التزام الكتاب والسنة وإجماع إجماع العلماء، ماشي. لكن الشيخ لاحظ نقل الشاهد وهو إثبات العرش وإثبات الاستواء وإثبات العلو وإثبات البينونة، أن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه. لماذا؟ لأن غلاة الصوفية لا يثبتون العلو لله عز وجل ويزعمون أن الله حال في كل مكان، فيقول: هذا إمام من أئمتكم يثبت صفة العلو لله عز وجل، نعم، ويثبت أن الله بائن من الخلق والخلق منه بائنون منفصلون، ما هناك امتزاج، ما هناك اختلاط، ما هناك حلول، ما هناك اتحاد. نعم.
تفضل. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين من تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية، أنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض،
وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من ذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
نعم. ثم نقل عنه أيضا في كتاب آخر، والنقل الأول عن كتاب عن عقيدة الله، ولا زال أيضا الكتاب مفقود. ثم أيضا نقل عن كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين، أي مسلك المحبين، وهذا الكتاب لا يزال أيضا مفقودا. يقول وأجمعوا أن الله فوق سماواته على عرشه، هذا إثبات صفة العلو، فأبو نعيم رحمه الله يثبت العلو كما أثبتها غيره من الأئمة والعلماء، ورد على من أول الاستواء بماذا؟ بالاستيلاء، وهذا مسلك كثير من المعطلة يؤولون الاستواء الوارد في نصوص الوحيين، يقولون معناه استولى، ولهذا قال وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه. ثم ساق شيئا من أدلة العلو والتي تقدم ذكرها واستدل بها أهل العلم على إثبات صفة العلو. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى. ثم تكلم على إثبات الكرسي، وقلنا أن الكرسي موضع القدمين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن، وأيضا ثبت عن ابن عباس وغيره، هذا مما لا يقال بالرأي. ورد على من أول الكرسي بالعلم، يقول كما قالت الجهمية، ثم ذكر بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ثبت في حديث جابر رضي الله عنه، يقول لما رجعت مهاجرة البحر سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي مهاجرة الحبشة، ما أعجب ما رأيتم؟ قالوا نعم، بينما نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم تحمل فوق رأسها قلة من ماء، فقام فتى من فتيانهم فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها، من باب كما هو يحصل الآن من بعض الشباب المستهترين، يريد أن يضحك أصحابه، فخرت على ركبتيها وسقطت القلة فانكسرت، فقامت وهي تقول ستعلم يا غدر ابن غدر، ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، صدقت صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. الشاهد من الحديث ما هو؟ إثبات أن الكرسي يوضع يوم القيامة، فهذا في إثبات الكرسي. ثم ذكر مجيء صفة المجيء لله عز وجل يوم القيامة، وأن هذا ثابت في الكتاب. ثم قال وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الشاهد أن كلام أبي نعيم هذا يخالف ما عليه جمهور الصوفية من إثبات هذه الصفات لله عز وجل، وعلى رأسها صفة العلو. نعم.
وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأويل أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا.
نعم. ثم نقل الشيخ عن الإمام معمر بن أحمد الإصبهاني قال شيخ الصوفية في حدود 400 لأنه توفي رحمه الله سنة 418. يقول أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر إلى أن قال وأن الله مستوي على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف مجهول كما سبقه إلى ذلك الأئمة. نعم. وأنه عز وجل لاحظ التأكيد على قضية الفصل بين الله عز وجل وبين خلقه. لماذا؟ ليش؟ أتى بعبارات حتى يعني لو كان الكلام ابتداء قلنا ما ينبغي أن يؤتى بمثل هذه العبارات، لكن في معرض الرد وفي معرض التأكيد تجوز فيها أهل العلم للرد على هؤلاء الصوفية القائلين بالحلول وأن الله حال ومتحد بخلقه. لاحظ هذه العبارات، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائن فيه انفصال، بلا حلول، أي أن الله عز وجل ليس حال في الخلق ولا ممازجة، ليس ممتزج بالخلق ولا مختلط ولا اختلاط، ليس مختلط بالخلق، ذاته سبحانه وتعالى مقدسة أن تختلط بسائر المخلوقات، ولا ملاصقة، ليس هناك ملاصقة بين ذات الباري وذات المخلوقين، لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق. قد يقول لنا قائل هذه العبارات يعني لماذا تجوزتم فيها علما أنها متعلقة بالله عز وجل؟ أهل العلم لا يأتون بها ابتداء، وإنما يأتون بها في معرض الرد على هؤلاء الذين غلوا في إثبات الحلول والاتحاد لله عز وجل.
عفوا، يعني هم الآن مثلا هذا معمر بن أحمد الأصفهاني كما ذكر شيخ بأنه شيخ الصوفية، كيف يثبتون له المشيخ وينافون يعني هذه الأمور قضية الحلول والموازجة؟
هذا من باب يا أخي الضلال والانحراف. ستلاحظ الشيخ سينقل عن أئمة الأشاعرة، أئمة الأشاعرة ما يخالف عليه ما يخالفه المتأخرون عليه،
لكن المخالفة كانت موجودة في وقت معمر في المئة الرابعة موجودة، وعفوا الاعتقاد بأن الله يعني
أنه حال. نعم نعم، ولهذا أكد على هذه القضية لأن هذا المذهب كان منتشر، فوقف منه العلماء موقف الحازم، ومن هؤلاء مثل معمر الذي ينتسب إليه الصوفية ويعتبرونه شيخا لهم في هذه الطبقة، ومع ذلك الشيخ ذكر قوله وهو مخالف لما عليه الجمهور، وهذا ما جعل هذه الرسالة لها ردة فعل قوية تجاه أعداء شيخ الإسلام، لأنهم يلقمون حجر بمثل هذا الكلام. أنت صوفي، هذا كلام إمام تنكره، هذا هو كلام مسطور
وموثق بالكتاب، في كتاب
نعم كذا، كتاب كذا ما يستطيع أن ينكر. ثم ذكر بعض الصفات التي أيضا خالف فيها بعض المعطلة، السمع، البصر، العلم، تسمية الله بالعليم الخبير، يتكلم، يرضى ويسخط، هذه من الصفات التي أيضا أولها جمهور المعطلة، يرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا كما جاء بذلك النص، وينزل كل ليلة كما ثبت في الصحيحين. نعم، كل ذلك أكده بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، يعني وسط، نحن نثبت لا نكيف لا نشبه لا نؤول. نعم.
قوله الاستواء معقول كيف مجهول، ذكرنا بمقولة الإمام
مالك رحمه الله.
وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء.
نعم، انتقل الآن إلى الكلام عن الإمام الفضيل بن عياض، وهو أيضا من الأئمة الذين يعظمهم الصوفية ويجلونهم وينتسبون إليهم وينقلون كلامهم. نعم، ذكر كلاما يخالف ما عليه جمهور هؤلاء المعطلة من طريق الخلال في كتابه السنة، كما ذكرنا أنه مطبوع. يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى، بمعنى ألا تقحم عقلك في كيفية الصفات أو كيفية الذات. ثم ذكر أن الله وصف نفسه كما ثبت هذا في قصة الرجل الذي كان يصلي بأصحابه ويختم بسورة الإخلاص، فقالوا له: إما أن تقتصر على سورة الإخلاص أو تكتفي بغيرها. قال: لا، تريدون أصلي بكم لابد أختم بسورة الإخلاص. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فسأله: ما حملك على ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. في رواية قال: إنك أحبك إياها أدخلك الجنة. الفضيل يقول: ليس لنا أن نتوهم كيف هو، لأن الله عز وجل وصف نفسه فأبلغ في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جمع بين النفي والإثبات، إثبات الصفات الكاملة لله عز وجل، قل هو الله أحد الله الصمد، إثبات الكمال المطلق، ثم نفى عن الله عز وجل صفات النقص ولم يكن له كفوا أحد. ثم ذكر قال: وكل هذا النزول، يعني الوارد في الصفات، النزول الضحك وهذه المباهات، كما ثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف في عرفة، يباهي بهم الملائكة، وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء يطلع، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، كما ثبت في صحيح البخاري في قصة حاطب. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف، يعني كيف يضحك، كيف يطلع، كيف يباهي، كيف ينزل، كيف يجي، لا، ليس لنا هذا. نحن نثبت ما ثبت بالنص، واضح؟ لكن قال: احذر أن يتبادر إلى ذهنك كيف، لأن هذا مما لا يدرك بالعقل ولم يثبت بالشرع. يقول: فإذا قال الجهمي، فقال الجهمي: أنا أكفر برب يزول من مكانه. يقصد ماذا الجهمي بهذا الكلام؟ ها يا شباب،
لا يوجد شيء، لا يوجد شيء في السماء،
لا،
نفي النزول.
أحسن، نفي النزول، نفي المجيء، نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل، فيأتي بهذه العبارة التي تقشعر منها الأبدان. يريد أن ينفي صفة النزول أو صفة المجيء، فيقول: أنا أكفر برب يزول من مكانه. قضية يزول أو لا يزول هذا ليس مجال كلام فيها، ليس ما ورد فيه النص، لكن ثبت النص ينزل ينزل. ولهذا يقول: فقل بل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله عز وجل ينزل إذا شاء ويأتي إذا شاء، كونك تقول أنه لا ينزل بمعنى أنه لا يفعل إذا شاء أيها. نعم.
ونقل هذا عن الفضيل جماعة، منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثني يحيى بن عمار، حدثنا أبي، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا
حرمي
بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل.
يعني النقل هذا ثابت. شيخ الإسلام يعني أبو إسماعيل الهروي، صاحب كتاب منازل السائرين، يطلق عليه الشيخ شيخ الإسلام، وهو شيخ الإسلام كما أطلق عليه الأئمة والعلماء.
لعلنا نستدعيكم في الوقوف نفتح المجال لأخوة معنا سواء عن طريق الاتصالات الهاتفية أو عن طريق الحاضرين الأخوة الحاضرين معنا أو الاستفسارات الواردة عبر الموقع. تفضل.
فضيلة الشيخ، كيف الرد الوافي لمن قال أن غضب الله مثل غضب المخلوقين؟
من قال إن غضب الله أو نفى الغضب بحجة أن غضب الله يلزم من إثبات الغضب أن يكون غضب الله كغضب المخلوق، فيقول مثلا الغضب أنا لا أعقل الغضب إلا أنه غليان دم القلب، فإذا أثبت لله صفة الغضب فقد أثبت غضبا كغضب المخلوق. يقال كذلك سائر الصفات، نحن نثبت لله هذه الصفة لكن على الوجه الذي لا يماثل صفة المخلوق، فغليان دم المخلوق فغليان دم القلب هذا غضب المخلوق، ونحن لم نثبت لله غضبا مطلقا، أثبتنا له غضبا خاصا به سبحانه وتعالى، كما أثبتنا له استواء خاصا به سبحانه، كما أثبتنا له علما خاصا به سبحانه. فالغضب كسائر الصفات يثبت لله على الوجه اللائق به سبحانه، ونطبق عليه قاعدة الإمام مالك، الغضب معلوم، الغضب ضد الفرح ولا لا، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لكن إذا قلت غضب الله كغضب المخلوق هنا كيفت وشبه. نعم.
الأخت لولو إبراهيم من السعودية بعثت بتساؤل تقول هل من الممكن يا شيخ أن تتعفنا بالرد الكامل على أهل الكلام باستشهاد بهذا البيت قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي؟
نعم، من المفارقات العجيبة أن هؤلاء المتكلمين هؤلاء المعطلة إذا استدللت عليهم بنص في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم رواته أئمة ثقات، بل أحيانا تكون السلسلة ذهبية، قالوا لك وبكل برود الخبر خبر أحد ولا نقبل بخبر الأحد في باب العقائد، ثم يأتون في نفي صفة الاستواء الثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع، وردت في 7 مواضع في كتاب الله عز وجل بلفظ استوى، ما فيها ولا لفظ استولى، ماشي؟ ثم يؤولون هذا بالاستيلاء. ما حجتكم؟
قول الشاعر.
قول الشاعر، بيت من الشاعر، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. تردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها خبر أحد، وتستدلون ببيت من الشعر، أولا أنه مختلف في القائل لم يثبت، الأمر الثاني أنه منسوب للأخطل، والأخطل إيش ديانته؟ نصراني. تردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتستشهدون ببيت لرجل نصراني المعروف عنهم التجسيم. الأمر الثالث الأخطل متأخر، يعني كلامه لا يستشهد به في اللغة العربية، ماشي؟ هذا مما رد به أهل العلم على هذا على استدلالهم بهذا البيت. الأمر الثالث أن البيت مختلف في لفظه ليس بثابت بهذا اللفظ. الأمر الرابع على فرض ثبوته، نعم، بشر بن مروان والي عبد الملك بن مروان على العراق، فكان عادته كعادة الملوك لما استولى على العراق استوى على كرسي الملك. هناك ردود أخرى أن الاستيلاء لا يكون إلا من مغالبة غالبا ولا لا؟ الآن الاستيلاء أليس يكون هناك مغالبة ثم إيه؟ فيلزم على قولهم أن العرش كان مغالب لله عز وجل ثم استولى عليه. الأمر الخامس والسادس يقال أيضا أن العرش على هذا المعنى جاء في وقت من الأوقات لم يكن تحت استيلاء الله ولا لا، كان خارج عن ملك الله ثم تغلب الله عز وجل عليه. وهناك أجوبة كثيرة ذكرها أوصلها شيخ الإسلام إلى أكثر من 43 وجه ولهذا يحسن الرجوع إليها. وأحيل الأخت إلى الرجوع إليها في الجزء الثالث من الفتاوى. وأيضا لخصها تلميذه ابن القيم، وأسهل أن ترجع إلى تلخيص ابن القيم في مختصر الصواعق، فقد رد عليهم في هذا البيت ردا شافيا كافيا مما يجعل لا مجال للكلام في ذلك.
طيب أحسن الله إليك. نأخذ سؤال. تفضل.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. ثبت بدليل أن الله يغضب ويضحك ويفرح، هل ثبت أن الله يحزن؟
لا، لم يثبت أن الله يحزن، وهذا مما ينزه الله عز وجل عنه، لأنه صفة نقص لا كمال فيها، وكل نقص فالله عز وجل منزه عنه، وهذا من أو هذه الصفة من الصفات التي نسبها اليهود لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، فذكروا في كتبهم المحرفة أن الله حزن على الطوفان، طوفان نوح، حتى بكى ورمدت عيناه وعادته الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
يكون أبو عبد الرحمن من فرنسا يقول: عندنا الأحباش يثبتون رؤية المؤمنين لربهم، وفي نفس الأمر يقولون ليس لصفات الله كيفية، أليس هذا تناقضا، حيث ما لا كيفية له لا وجود له، وما لا وجود له لا يرى؟
لا لا يا أخي،
يعني يستشهد بكلامه.
أي لا لا، بل الصحيح نعم يثبت كما نقل، لكن الأحباش يثبتون الرؤية إلى غير جهة، إن كان مذهبهم هو مذهب الأشاعرة، ومذهبهم خليط من مذهب الصوفية ومذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية، يعني ليس لهم قاعدة مضطردة. فنعم أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية لكن غير كيفية، يرون الله عز وجل من فوقهم، لكن كيفية رؤية الله عز وجل الله أعلم، كيف يرى الله عز وجل الله أعلم. فإثبات الرؤية الثابتة، النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها وحققها كما نرى الشمس وكما نرى القمر، نراه مخليا به، نعم، لكن كيفية رؤية الله عز وجل الله أعلم بذلك. فإثبات الصفة مع نفي الكيفية، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. الأحباش إذا كان مذهبهم مذهب الأشاعرة في إثبات الرؤية، فهم يثبتون الرؤية إلى غير جهة، يعني ترى الله عز وجل، لكن كيف ترى؟ لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا تحت ولا فوق، إذن كيف يرى؟ لكن أهل السنة يقولون لا، ثبت بالنص، فيطلع إليهم فيرفعون رؤوسهم إليه، يخاطبهم ويخاطبونه، ولهذا ينشغل عن كل النعيم الذي هم فيه برؤية الله عز وجل، فهو أعظم نعيم يعطاه المؤمنون. نعم.
هذا الرد يعني ليس لا يستقيم، رد الأخ في كومبو،
يعني إلا إذا كان العبارة ما حررها. صحيح أن المؤمنين يرون الله عز وجل من فوقهم كما ثبتت النصوص.
محمد، هناك أسئلة كثيرة، شوف ما أدري يمضي فيها ولا نعود إلى درسنا.
كما تحب، أعطنا سؤال.
طيب، فاطمة من السعودية تقول: قولنا في الدعاء يا من لا يخلو منه مكان، هل هذه العبارة صحيحة؟
والله إذا كان المقصود بالعلم لا يخلو منه مكان من علمه فلا مانع ولا بأس، لكن إذا كان هذا يتبادر إلى الذهن القول بالحلول، أو كان المتكلم به إنسان مظنة الكلام والقول بالحلول، أو ربما يوهم هذا الشيء للسامع، فالأولى تركه.
فاتن شعبان عبدو من بلغاريا، حقيقة لم يصل تصل رسالة كاملة. مريم العتيبي لعلنا آخر سؤال نعرضه، تقول: قال الشيخ الإسلام وكرسيه جسم، هل وضحتم هذه المقولة وجزاكم الله خيرا؟
ليس كلام الشيخ، إنما كلام من نقل عنها الشيخ. جسم أي ليس كما يزعم الجهمية كما رد أنه العلم، العلم عرف في تعريف الصفات بالنسبة للمخلوق، إما أن يكون الصفة عرض أو جسم أو جوهر كما يقال. الآن الكلام عرض، السمع عرض، الحياة عرض، العلم عرض، واضح؟ اليد
جسم،
جسم، حسن. الوجه
جسم.
القدم
جسم.
جسم. يقول الشيخ الكرسي حقيقة جسم قائم بنفسه، ليس العرض لا يقوم بنفسه يقوم بغيره. العلم هل يمكن يقوم بنفسه؟
لا.
الحياة هل تقوم بنفسها؟ تقوم بغيرها، تقوم بالحي. العلم يقوم بالعلي، واضح؟ لكن الجسم لا يقوم بنفسه. فالكرسي معناه جسم، يعني له كيان مستقل قائم بنفسه مثل العرش.
طيب نعود مرة أخرى شيء.
تفضل.
وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستنزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى.
نعم. ثم نقل الشيخ عن عمرو بن عثمان المكي المتوفى سنة 97 و200، وهو أيضا من الأئمة والشيوخ الذين ينتسب إليهم الصوفية ويعظمهم الصوفية. قال في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، أيضا الكتاب هذا لا يزال مفقودا يسر الله العثور عليه، قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، يعني طرق وسوسة الشيطان للمؤمن للتائب، له عدة طرق. يقول: يأتي يوقعهم في القنوط، القنوط من الله عز وجل واليأس، ماشي. ثم أحيانا إذا كان هذا الشخص لا يناسبه القنوط يناسبه الغرور وطول الأمل، جاءه من هذا الطريق. ثم في التوحيد، يعني في توحيد العبد لله عز وجل، يحاول أن يشكك العبد في توحيده، يحاول أن يضل العبد في توحيده لله عز وجل. تكلم الشيخ على هذا النوع، طريقة وسوسة الشيطان للعبد في التوحيد، في جانب التوحيد. يقول: فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك في ماذا؟ في الله عز وجل، يشكك في وجود الله. وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، لأجل التشكيك، إلى أن يأتي يقول: هذا الله، فمن خلق الله؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستعذ ليقطع، لا يسترسل معه. يقول: إما يوسوس التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، بمعنى أن يشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوق، أو بالجحد لها والتعطيل، إما أن يشبه أو يعطل أو يشكك، واضح؟ فهذه طرق الشيطان. يقول: فقال بعد ذكر حديث الوسوسة الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أحدنا لا يجد إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. في رواية: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، يعني كونكم استعظمتم النطق به هذا دليل على إيمانكم، وإلا لا. الأمر الثاني في قولها: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، أنه ما استطاع أن يؤثر لا على أعمالكم ولا على أقوالكم، فمجرد الوسوسة لا يؤثر هذا عليكم، بل هذا إن شاء الله من صريح الإيمان. وهذا كثير ما يشتكي منه الناس أو بعض الناس. يقول: أنا ينقدح في ذهني بعض الأمور التي أتعاظم أن أتكلم بها، فيقال الحمد لله هذا صريح الإيمان، هذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تسترسل، يعني هذا الخاطر وهذه الخواطر لا تؤثر على إيمانك، لكن يقال لك لا تسترسل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، لا تسترسل معه، انشغل بأمر آخر. نعم. يقول: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك الآن سيرد أو سيبين أن الشيطان يأتي من طريق التشبيه، يحاول أن يوسوس لك في التوحيد فيقدح في ذهنك تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال: اعلم أن كل ما توهمه قلبك، كل ما دار في خيالك، كل ما سنح في مجاري فكرك، نعم، أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله أجل وأعظم، لا يمكن ينقدح في ذهنك ولا واحد في المليون من الحقيقة
من هذه الصور التي في
لماذا؟ لأنه إذا كانت الجنة لا يمكن، وهي خلق من مخلوقات الله، أن يدرك الإنسان بخياله وتفكيره حقيقتها، فمن باب أولى أن لا يدرك حقيقتها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا خطر على قلب بشر
في الجنة،
في الجنة، هذا في الجنة، فكيف بالله عز وجل؟ نعم.
ولا تسمع.
يقول: فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر، ألا تسمع إلى قوله: ليس كمثله شيء؟ لأن الذي ينقدح في ذهنك ما هو؟ شيء تعرفه.
صحيح.
ولا لا؟ صحيح. الله عز وجل قطع عليك الطريق: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد.
خلينا نقف الشيء.
طيب
أخوي، يشيرون إلى يعني انتهاء وقت هذه الحلقة.
وبالله التوفيق.
طيب، لعلنا يعني قبل ختامها أن نأخذ منكم سؤال هذه الحلقة.
نعم. السؤال يقال: ما معنى كلام المؤلف إثبات الباري إثبات وجود لا إثبات كيفية، وعلى ماذا استشهد به المؤلف؟ أن إثبات الباري، ما معنى قول المؤلف إثبات الباري إثبات وجود لا إثبات كيفية، وعلى ماذا استشهد المؤلف به؟
سؤال يعني بسيط جدا من أخ محمد، لأن نخشى أن ينهي الحلقة ثم يزول السؤال. من المغرب يقول: ما حكم من يقول إن روح الإنسان جزء من روح الله، ويستدل بقوله جل وعلا: ونفخت فيه من روحي؟
لا، هذا قول النصارى. النصارى الذين قالوا أن عيسى حل فيه جزء من روح الإله قالوا بهذا القول. الصحيح أنه لا يحل في الإنسان المخلوق شيء من الله عز وجل، والله عز وجل لا يحل فيه شيء من المخلوق.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على شرحه وبيانه. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.